الجامعة الافتراضية السورية، أصول المحاكمات المدنية 1 للدكتور محمد واصل. الوحدة التعليمية 12 بعنوان الطلبات والدفوع. الدرس الثالث، تقدمت مبادرة ضوء بصوت مريم علي. يغطي هذا التسجيل الصفحات من الصفحة 215 إلى الصفحة 221. الدفوع في الدعوة، تقتضي حقوق الدفاع في الدعوة تمكين المدعى عليه من اتخاذ الوسائل القانونية المتاحة التي تحول دون الحكم عليه وفق مطالب المدعي الأصلية أو الإضافية، وتمكين المدعي من الرد على مطالب ودفوع المدعى عليه، ويطلق على تلك الوسائل القانونية مصطلح الدفوع، وتكون هذه الدفوع شكلية موجهة إلى الخصومة أو إجراءات المحاكمة، أو موضوعية موجهة إلى الحق مضمون الدعوة، أو على إمكانية الحصول على حكم في الموضوع، أو قد تهدف إلى مجرد إنكار إمكانية حق الخصم في استعمال الدعوة، وتسمى في هذه الحالة بالدفوع المتعلقة بعدم القبول. وفي الأحوال جميعها يتعين على الخصوم أن يتقدموا بكامل طلباتهم ودفوعهم ومستنداتهم دفعة واحدة وإثباتها، وإن المحكمة غير ملزمة بتكليفهم بتقديمها أو إثباتها. لذلك نعرض لمفهوم الدفوع وأنواعها في الجزئين الآتيين. مفهوم الدفوع أو الدفاع، جاءت التشريعات الوضعية خالية من تعريف محدد للدفوع أو الدفاع، لاستثناء القانون أصول المحاكمات اللبناني الذي عرف الدفاع بأنه كل سبب يرمي به الخصم إلى رد طلب خصمه لعدم صحته بعد بحث الحق بالموضوع. إلا أن الفقهاء وضعوا تعريفا للدفوع وقالوا عنها بالمعنى الواسع أنها الوسائل التي يلجأ إليها المدعى عليه للرد على دعوى المدعى، ويكون من شأنها منع أو تأخير أو الحؤول دون صدور حكم ضده في الدعوى. كما يعرف الدفاع بأنه الحق الممنوح بقوة القانون للخصوم في الدعوى من أن يدافع عن نفسه في الدعوى المقامة بمواجهته، سواء كان مدعيا أم مدعى عليه، وذلك بهدف عدم الحكم عليه بمطالب الطرف الآخر أو الحكم له بطلباته في الدعوى. وقد اعتبر قانون أصول المحاكمات اللبناني حق الدفاع أو الدفاع جزءا من تعريف الدعوى، وذلك بالنص على أن الدعوى هي الحق الذي يعود لكل صاحب مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه، وهي بالنسبة للخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب. فمهما كان تعريف الدفاع فإنه يشكل جوهر مسألة الدفوع التي يعبر عنها بأنها وسائل قانونية يرد الخصم بها في الدعوى على طلبات أو دفوع الخصم الآخر، بحيث يقنع المحكمة أو القاضي أنه في مركز قانوني متفوق على الخصم الآخر، وبالتالي تجعل تلك المحكمة أو ذلك القاضي يحكم له وفقها. لذلك نجد أن الدفوع تتصف بخصائص الدعوى من حيث أنها وسائل قانونية، أي أنها مكنة وضعها القانون بين يدي الخصوم كي يدفع كل منهما مطالب ودفوع الآخر، وبالتالي فهي مصلحية أيضا، إذ لا يسمع أي دفع ليس لصاحبه مصلحة قائمة مشروعة فيه، كما أنها شخصية أي لا يجوز تقديمها إلا من ذوي الشأن في الدعوى أو من قبل من يمثلهم قانونا أو اتفاقا، ويجب أن تتعلق بهم مباشرة، وبالتالي لا يجوز لأحد الخصوم في الدعوى أن يتمسك بدفع عدم صحة إعلان خصم آخر لم يحضر جلسات المحاكمة، لأن كل نفس بما كسبت رهينة، ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وهذا ما نسميه بلغة القانون بوجوب توفر الصفة في صاحب الدفع. وتقسم الدفوع إلى أنواع عدة، فبعضها تسمى دفوعا جوهرية، وتكون الدفوع جوهرية عندما تكون مؤثرة، وتكون مؤثرة عندما تؤدي إلى نتيجة مغايرة في الحكم، وبعضها غير جوهري لأنه لا يؤثر في النتيجة بالحكم، وبعض الدفوع يجب التمسك بها من قبل الخصوم أنفسهم كي تؤثر في الحكم، وبعضها للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوة لتعلقها بالنظام العام. أنواع الدفوع والتمسك بها، يمكن أن نميز بين أنواع وتصنيفات متعددة للدفوع، حيث أن بعض التشريعات نصت على ثلاثة أنواع منها، وهي الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية أو الإجرائية والدفوع بعدم قبول الدعوى. بينما عمل فقهاء القانون على تصنيف الدفوع ضمن تصنيفين رئيسيين، وهما الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية، حيث جعلوا التصنيفين المتعلقين بالإجراءات وبعدم القبول في تصنيف واحد تحت عنوان الدفوع الشكلية، لأنه يتم البحث فيها قبل التعرض للموضوع. لذلك سوف نأخذ بتفصيل أنواع الدفوع بتقسيمها إلى ثلاثة أنواع من خلال قراءة نص المادة 144 من قانون أصول المحاكمات، إذ نفرق بين دفوع شكلية أو إجرائية، ودفوع بعدم القبول، ودفوع موضوعية، وهذا ما نفصل فيه وفق الآتي. أولاً، الدفوع الشكلية. تعرف الدفوع الشكلية بأنها تلك المتعلقة بالإجراءات وقواعد الأصول من حيث الإعلانات أو بالاختصاص، ومنها ما يتعلق بصحة الخصومة والتمثيل أو الحضور أمام المحاكم وممارسة حق الدفاع أمامها، أو بإصدار الأحكام، ومنها ما يتعلق بقواعد رفع الدعوى، أو هي الوسائل القانونية التي يلجأ إليها الخصوم قبل مناقشة الموضوع أو التعرض له بهدف منع إصدار حكم فيها قبل البدء في صحة تلك المسائل. لذلك فإن بعض الدفوع الشكلية تتعلق بالقواعد الموضوعة لمصلحة المتقاضيين، والتي تمكنهم من الوصول إلى اقتضاء حقوقهم أو الدفاع عنها عن طريق عدالة الدولة، وبالتالي على الخصوم أن يتمسكوا بالدفوع التي تنظم هذا الجانب قبل أي دفع آخر وأمام محاكم الأساس وقبل التعرض لموضوع تحت طائلة سقوط الحق بها. وتوجد دفوع أخرى تتعلق بالقواعد الموضوعة لتنظيم الجهاز القضائي ولحسن سير العدالة، كتلك المتعلقة بالاختصاص الدولي للمحاكم أو بالاختصاص النوعي أو القيمي أو بطرق الطعن ومهله. وهذه الدفوع تتعلق بالنظام العام، وبالتالي يجوز إثارتها والتمسك بها في أي مرحلة كانت عليها الدعوة، حتى ولو كان ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، وللمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها دون الحاجة لإثارتها من قبل الخصوم. لهذا يمكن القول يقصد بالدفوع الشكلية الإجرائية بأنها تلك الموجهة إلى الخصوم أو إجراءاتها، ويقضي المبدأ القانوني بضرورة الفصل بها قبل البحث في موضوع وقبل أي دفع موضوعي ما لم تكن تتعلق بالنظام العام. وقد نص المشرع اللبناني على أن الدفع الإجرائي هو كل سبب يرمي به الخصم إلى إعلان عدم قانونية المحاكمة أو سقوطه أو سقوطها أو وقف سيرها. وهكذا نميز بالنسبة للدفوع الإجرائية بين دفوع تتعلق بالنظام العام ودفوع غير متعلقة بالنظام العام. ويترتب على هذا التمييز أنه يحق للخصوم التمسك بالدفوع المتعلقة بالنظام العام في أي مرحلة كانت عليها الدعوة، ولو كان ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. كما يمكن للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم. أما الدفوع غير المعلقة بالنظام العام فيجب التمسك بها قبل أي دفاع آخر، وإلا سقط الحق بها، لأنها في الأصل مشرعة لمصلحتهم، ولا يجوز التمسك بها أمام محكمة النقض ما لم يكن قد تم التمسك بها أمام محاكم الأساس. ونبين ما هي الدفوع الإجرائية المتعلقة بالنظام العام والدفوع الإجرائية غير المتعلقة بالنظام العام وفق الآتي. 1. الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام. توجد مجموعة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام لارتباطها بالتنظيم القضائي وبحسن سير العدالة، نبينها كالآتي. ألف، الدفع بعدم الاختصاص الولائي. يكون الدفع بعدم الاختصاص الولائي عندما لا يكون للمحكمة سلطة النظر في الدعوى، إما لكونها لا تدخل في اختصاص القضاء العادي لأن المنازعة إدارية وتدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري، أو لأنها غير مختصة وفق قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم، أو لأنها تدخل في اختصاص جهات قضائية أخرى. فهذا الدفع ينكر على المحكمة سلطة النظر في الدعوى لخروجها عن حدود الاختصاص التي قررها القانون. ب. الدفع بعدم الاختصاص النوعي. يتم الدفع بعدم الاختصاص النوعي عندما يخرج عن سلطة المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، كونه يدخل في اختصاص محكمة أخرى بحسب نوع الدعوى وفقا لقواعد توزيع الاختصاص النوعي بين درجات وطبقات المحاكم. ج. الدفع بعدم الاختصاص القيمي. إن عدم اختصاص المحكمة بسبب قيمة الدعوى تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أي حالة كانت عليها الدعوى. إلا أن المشرع والاجتهاد خرجا عن هذا المبدأ في معرض تحديد الاختصاص القيمة للعقار، حيث أوجب الاعتراض على القيمة قبل الدخول في الموضوع تحت طائلة سقوط الحق بالتمسك به. د. الدفع بالبطلان المطلق. يعد الدفع بالبطلان المطلق من النظام العام ويتم التمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوة، لأنه يجعل ما بني عليه بحكم المعدوم، ويقضي المبدأ أن الإجراء لا يكون باطلا إلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه، أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. ومن الأمثلة على الدفع بالبطلان المطلق الآتي: 1. عدم حضور كاتب المحكمة مع هيئة المحكمة في الجلسات ليتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه مع القاضي أو رئيس الهيئة. 2. بطلان الإجراءات التي تتم خلال انقطاع الخصومة، وقد ميز الاجتهاد القضائي بين حالتين: حالة الإجراءات التي تتم خلال فترة الانقطاع حيث تكون باطلة نسبيا، وإن البطلان موضوع لمصلحة الورثة، لذلك لا يجوز التمسك به من غيرهم ولا يحق للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها، وحالة الإجراءات التي تتم ابتداء بمواجهة شخص ميت حيث يكون الحكم الصادر بالاستناد إليه معدوما وليس باطلا. عدم صلاحية القاضي للحكم في الدعوة أو مباشرته لأي إجراء من إجراءاتها يجعل كل ما يصدر عنه باطلا بطلانا مطلقا، لتعلق ذلك بأصول توزيع العدالة. 4. عدم السماح بممارسة حق الدفاع وهو حق مقدس واجب الاحترام كي تكون المحاكمة عادلة، والإخلال بهذا الحق يعد اعتداء على الحقوق الأساسية للمواطنين، وبالتالي فهو يدخل في دائرة النظام العام التي يستطيع أن يتمسك من خلالها صاحب الحق بحقه في أي مرحلة كانت عليها الدعوة، ويترتب على مخالفة ذلك البطلان، إلا أنه لا يجوز إبداء أوجه دفاع جديدة أمام محكمة النقض. 2. الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام وتطبيقاتها. هناك مجموعة من الدفوع الموضوعة لمصلحة الخصوم التي لا تتعلق بحسن سير العدالة، وبالتالي فهي ليست من النظام العام، وهي تشترك فيما بينها في مجموعة من الأحكام، لذلك سوف نعرض بعض تطبيقاتها وأحكامها المشتركة وفق الآتي: ألف، تطبيقات الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام. نص المشرع على مجموعة من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام، ومنها على سبيل المثال: 1. الدفع بعدم الاختصاص المحلي أو المكاني. يتعين الدفع بعدم اختصاص المحكمة المحلي قبل أي دفع آخر، وإلا سقط الحق به، ولا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها، بل على صاحب المصلحة أن يتمسك به قبل الإجابة على موضوع الدعوة أو الدخول في نقاش وسائل الإثبات وصحتها، ويستثنى منها الاختصاص المحلي في الدعاوى العينية العقارية والشخصية العقارية ودعاوى الحيازة إذ تعد من النظام العام. 2. الدفع بإحالة الدعوة إلى محكمة أخرى للارتباط. يمكن أن يلجأ كل من الطرفين إلى إقامة الدعوة بذاته أمام دائرتين مختلفتين أو أمام الدائرة ذاتها، حيث قد يكون كل منهما دائنا ومدينا ويقيم الدعوة كل منهما للمطالبة بدينه، كأن يقيم المشتري الدعوة بتسليم المبيع ويقيم البائع الدعوة بإلزام المشتري بتسديد الثمن أو ما تبقى منه، أو كأن ترتبط الدعوة بموضوع دعوة أخرى أو بسببها. ففي هاتين الحالتين يمكن الدفع بإحالة إحدى الدعويين إلى المحكمة التي تنظر في الدعوة الأخرى وتوحيدهما معا كي يصدر بهما حكما واحدا منع من نشوء حالة تعارض الأحكام وتناقضها، ونسمي هذه الحالة بحالة توحيد الدعاوى وليس بضم الدعاوى، كما تفيد بعض المحاكم، لأن مصطلح الضم يكون في حالة ضم دعوى مفصولة إلى دعوى منظورة للاستفادة من الوثائق أو المستندات الواردة فيها في الدعوى المنظورة، أما التوحيد يكون في الحالتين المشار إليهم. 3. الدفوع المتعلقة بالبطلان النسبي. يكون البطلان نسبيا عندما يتعلق بالإجراءات وفي الحالات التي ينص القانون على ترتيبه عند القيام به، ومنها: ألف، تبليغ مذكرات الدعوة أو التنفيذ عن غير طريق الجهات المحددة في القانون. ب. التبليغ قبل 7 صباحا أو بعد 6 مساء أو في أيام العطل الرسمية بغير موافقة المحكمة. جيم، عدم اشتمال التبليغ على البيانات المطلوبة. دال، عدم تسليم سند التبليغ إلى الأشخاص الذين يصح تسليمها لهم أو خلافا لما نص عليه القانون. ها، إذا لم يحقق الإجراء الغاية المرجوة منه، لذلك هنالك أحكام مشتركة بين جميع حالات البطلان النسبي والمترتبة على عدم التمسك نوجزها وفق الآتي: 1- إن بطلان استدعاء الدعوة وتبليغها وبطلان مذكرات الدعوة الناشئة عن عيب في التبليغ أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المطلوب تبليغه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه. 2- لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء. 3- لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته، ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب به. 4- يزول البطلان إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره كذلك. 5- يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه. 6- إذا كان الإجراء باطلاً وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحاً باعتباره الإجراء الذي توفرت عناصره، وإذا كان الإجراء باطلاً في شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذي يبطل ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبينة عليه. 3- الأحكام المشتركة بين الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام. توجد مجموعة من الأحكام المشتركة بين جميع الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام تتخلص بالآتي: ألف، يجب إبداء الدفوع الشكلية دفعة واحدة قبل التعرض لموضوع الدعوة وقبل أي دفع آخر تحت طائلة سقوطها وليس من تفاضل أو أولوية بين تلك الدفوع. ب. إن الحكم بالدفع الشكلي ليس حكما بالموضوع ولا يسقط ولاية المحكمة للنظر في الموضوع، فإذا ما تم استئنافه وقررت محكمة الاستئناف فسخه عليها أن تعيد الدعوة إلى محكمة الموضوع لا أن تفصل في الدعوة حتى لا تحرم المتقاضين درجة من درجات التقاضي. جيم، تفصل المحكمة في الدفع الشكلي قبل الفصل في الموضوع يمكن أن ترجئ البت فيه إلى حين البت في الموضوع، وهذا يعني التفات المحكمة عن الدفع المذكور كونه لا يؤثر في نتيجة الدعوة. انتهاء الدرس الثالث من الوحدة 12.